بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. الإيمان بعذاب القبر دل عليه ظاهر القرآن، دل عليه ظاهر القرآن وصريح السنة، وصريح السنة وإجماع أهل السنة. أما ظاهر القرآن فكقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. استدل بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى على إثبات عذاب القبر بهذه الآية: والشاهد فاليوم تجزون عذاب الهون. هذا في الدنيا وهو في القبر، هذا في القبر، نعم هذا العذاب يكون في القبر. واستدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا بظاهر قول الله عز وجل: سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال غير واحد من العلماء: المرة الأولى في الدنيا والثانية في البرزخ، سنعذبهم مرتين. قال شيخ الإسلام: قال غير واحد من أهل العلم أن المرة الأولى العذاب يكون في الدنيا والثانية في البرزخ. واستدلوا أيضا بظاهر قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى هو عذاب البرزخ، عذاب القبر. وهكذا استدلوا بظاهر قوله تعالى: ولو أن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. دون ذلك قالوا هذا عذاب في القبر، ظاهرها يفيد أن في القبر عذابا، يفيد أن في القبر عذابا. ولو أن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. وأيضا استدلوا بظاهر قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، روح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. استدل بهذه الآيات على إثبات عذاب القبر بظواهرها، أن هذا الروح والريحان يناله المؤمن، نعيم يحصل عليه يدله في القبر، وهكذا في آخرها ما يكون للكافر والفاجر. وأما إن كان من أصحاب وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. قالوا هذا ظاهره يفيد أن هذا يعذب في القبر، هذا النزل الذي ينزل عليه، ينزل عليه في القبر، ينزل عليه الحميم، كما جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى. واستدلوا أيضا بظاهر قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فعموم ظاهر هذه الآية يفيد أن في القبر عذابا. ومما استدلوا من القرآن بظاهره قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أين هذه النار التي تدخلها؟ هي في قبورهم. هذا عذاب البرزخ ينال هؤلاء المكذبون لنوح عليه السلام، فهم أدخلوا النار في قبورهم. نعم، إذن معنى ذلك أن ظاهر هذه الآية يفيد أن في القبر عذابا، يفيد أن في القبر عذابا. نعم، بظاهر هذه الآية. ومما استدل به للعلم وهو ظاهر على عذاب القبر قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني بسعيد عن أبي هريرة وعن ابن مسعود وعن السدي وعن أبي صالح نعم وغيرهم أنهم قالوا قوله تعالى معيشة ضنكا هي عذاب القبر. قال ابن جرير رحمه الله ومما يدل على أن هذا عذاب القبر ما بعدها من الآيات، لأن الله عز وجل قال ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال فأفهم قوله تعالى معنى الكلام أن المعيشة الضنك هي عذاب القبر، هي عذاب القبر. هذا من المعاني لهذه الآية، من المعاني. نعم، هذا من ظواهر معاني هذه الآية. نعم، أيضا مما استدل بها العلم على إثبات عذاب القبر من ظواهر القرآن قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قالوا فقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يفيد أن في القبر عذابا ونعيما، عذابا لمن كان أهلا له ونعيما لمن كان أهلا له. نعم، وأيضا مما استدل به على إثبات عذاب القبر ونعيمه قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. جاء عند النسائي حديث البراء بن عاد رضي الله عنه قال البراء رضي الله عنه نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر. وسيأتي معنا حديث البراء متفق عليه أنه قال في هذه الآية هي فتنة القبر، سؤال العبد من ربه ومن نبيه ومن وما دينه وما دينه، هذا لا تعارض بينه، لا تعارض. فالفتنة هي سؤال ملكين، والعذاب هو يكون بعد ذلك، فإن أجاب لم يكن معذبا وإن لم يجب عذب. نعم، فيقال أو يقول كما سيأتي معنا في الحديث يقول لا أدري، ها ها لا دريت ولا تليت، فيضرب حينئذ. نعم، فيضرب حينئذ. نعم، هذا من ظواهر هذه الآيات أخذ جماعة من أهل السنة وغيرهم على إثبات عذاب القبر ونعيمه. أما من السنة فالسنة صرحت بعذاب القبر، صرحت بعذاب القبر كحديث عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في القبور؟ قال عذاب القبر حق، قال عذاب القبر حق. متفق عليه. أيضا مما جاء من السنة صريح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، رواه مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. وجاءت أحاديث كثيرة حتى قال ابن عبد البر وهي أحاديث متواترة متكاثرة في إثبات عذاب القبر، في إثبات عذاب القبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من عذاب القبر. نعم، هذا حديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لما كان إذا انصرف من الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وفي آخره وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص. وقالت عائشة يا رسول الله إن عجوزين من عجز أهل المدينة ومن عجوز أهل المدينة، قال إن الناس يعذبون في قبورهم. قال صلى الله عليه وسلم صدقتا صدقتا إنهم ليعذبون في قبورهم، يعني اليهود عذبون في قبورهم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه يهود تعذب في قبورها، حين خرج صلى الله عليه وسلم بعد أن غربت الشمس قال هذه يهود تعذب في قبورها. متفق عليه نبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى. فحديث إثبات عذاب القبر متواترة، كما حكى هذا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره وغيره. أيضا إجماع أهل السنة في الطحاوي أو ماذا ابن أبي العز رحمه الله تعالى يقول، وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث. وقال العلامة العثيمين رحمه الله وقد اتفق السلف أهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. ونقل أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أهل السنة أنهم يقولون إن عذاب القبر ونعيمه يكون على البدن وعلى الروح، وفي هذا الإجماع دليل على أن في القبر عذابا ونعيما، عذابا ونعيما. نعم. وهكذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. والآثار في هذا متواترة، وأهل السنة كلهم على الإيمان بذلك. فأهل السنة كلهم يقولون إن في القبر عذابا ونعيما، عذابا على من كان أهلا له، وعذابا ونعيما على من كان أهلا له. نعم. مسألة ثانية، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. قال ابن قدامة حق واجب وفرض لازم، حق واجب وفرض لازم. فعذاب القبر حق، قال صلى الله عليه وسلم نعم عذاب القبر حق وهو واجب، نعم على من كان عاصيا يعذب في قبره، وعلى من كان من أهل الطاعة ينعم في قبره. نعم. وفرض لازم، فرض أن نؤمن به ولازم علينا أن نؤمن به بعذاب القبر ونعيم القبر. مسألة ثالثة، عذاب القبر هل هو على البدن والروح أم على البدن أم على الروح فقط؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال وفيها أربعة أقوال. هذه المسألة فيها أربعة أقوال. القول الأول هو قول أهل السنة، قول أهل السنة رحمهم الله تعالى، إلا بعضا منهم حصل له شيء في هذه المسألة، فقال أهل السنة إن عذاب القبر ونعيم القبر يكون على البدن والروح، يكون على البدن والروح. القول الثاني قول الفلاسفة، قول الفلاسفة، وذهب إلى هذا القول ابن حزم رحمه الله تعالى، أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح فقط، على الروح فقط. القول الثالث قول المعتزلة والأشاعرة، أن عذاب القبر يكون على البدن فقط. القول الرابع قول بعض أهل الحديث وابن الزاغوني، أن الذي يعذب وينعم في القبر هو بدن لا حياة فيه، بدن لا حياة فيه، يعذب بدون أن يشعر بهذا البدن وبدون أن يحس بهذا الألم إن كان عذابا. هذا قول طائفة من أهل الحديث. نعم. وقول ابن الزاغوني رحمه الله تعالى. هذه أربع مسائل، والصواب هو مذهب سلف الأمة وأئمتها أن عذاب القبر ونعيمه يكون على البدن وعلى الروح معا، يكون على البدن وعلى الروح معا، فالبدن يشعر بالعذاب يتألم، نعم، وهكذا يشعر باللذة إذا كان نعيما. المسألة الرابعة، عذاب القبر هو عذاب البرزخ، عذاب القبر هو عذاب البرزخ، هو عذاب البرزخ. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن من مات فإنه إن كان من أهل عذاب القبر يعذب، قبر أو لم يقبر، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو تخطفته الطير أو طرته الرياح ومزغته أو غرق في الماء، المهم إذا مات فإنه حينئذ يكون، نعم، عليه العذاب إن كان من أهل العذاب أو يصله النعيم إن كان من أهل النعيم، سواء قبر أو لم يقبر، أو لم يقبر، أكله سبع أو أخذه الماء ولم يدر أين حاله، فهذا يصير ماذا؟ إليه العذاب إن كان من أهل العذاب، ويصير إليه النعيم إن كان من أهل النعيم، حتى لو احترق، فالعذاب إن كان من العذاب يصله، حتى لو صار رمادا، نعم، هذا أمر يفهم، فلا يشترط أن يكون عذاب القبر حتى يقبر، لا، إنما عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من كان قد مات يناله هذا العذاب إن كان من العذاب، سواء قبر أو لم يقبر، نعم، فإنه يناله العذاب. هذا أمر نؤمن به، قال الإمام أحمد والإيمان به والتصديق به، قال ابن أبي العز رحمه الله، ونحو ذلك يجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يتحمله ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان، نعم، فكل ميت يصله عذابه أو نعيمه قبر أو لم يقبر. المسألة الخامسة، هل عذاب القبر دائم أم ينقطع؟ هذه المسألة على نوعين، المسألة على نوعين، نوع عذاب القبر عليه دائم لا ينقطع، قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهؤلاء عذاب القبر عليهم دائم، هؤلاء عذاب القبر عليهم دائم. نوع آخر يقع عليهم عذاب القبر ثم ينقطع، وهم من كان عاصيا من المسلمين خفت جرائمهم فيعذب بقدر جرمه في قبره، ثم ما له من الحسنات وما له من الطاعات يخفف عنه عذاب القبر، وربما انقطع. وقد ذكر جماعة من أهل العلم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 10 أسباب في تخفيف عذاب القبر، في تخفيف عذاب القبر، منها الاستغفار ومنها الطاعات، نعم، غير ذلك كما هو مذكور في غير هذا الموضع. هذه مسألة. مسألة أخرى هي أن الروح تعود إلى الميت في قبره، أن الروح تعود إلى الميت في قبره، هذا الذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، وهو الذي تعضده الأدلة، أن الروح بعد أن تخرج من الجسد فيموت صاحبها، فإذا قبر أو صار ذلك القبر الذي أكله سبع أو احترق صار قبره هذا الحال، فإن روحه تعود إليه، الروح تعود إليه. نعم، كما جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه وغيره من الأحاديث، ويجلسانه ويسألانه من ربك، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، هذا كله يفيد أن الروح تعود إلى الجسد، تعود إلى البدن. نعم، هناك من العلم قال إذا عادت الروح إلى البدن إذن هناك حياة ثانية، حياة ثانية، هذه حياة تختلف عن الحياة الدنيوية، هذه الحياة حياة البرزخ وعذاب البرزخ وعود الروح إليه، هذا ليس كما هو في الدنيا، ليس هو كما في الدنيا. نعم، فهذه أخرى، حياة حياة البرزخ تختلف تماما عن حياة الدنيا، عن حياة الدنيا. هذا أمر يفهم. لماذا ذكرنا هذه المسألة؟ لأن من الفلاسفة من ينكر هذا، ولأن من أهل البدع من ينكر هذا، ولأن المعتزلة زلت أقدامهم في هذا الباب، وهكذا بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله حصل له خطأ في هذا الباب بسبب هذه المسألة، عود الروح إلى البدن عند إقبار العبد الميت، فإذا أقبر العبد فإن روحه تعود إليه. نعم، فيجيب عن السؤال إن كان من أهل الإيمان، ولا يجيب عن السؤال إن كان من أهل الكفر والفجور والعناد، نسأل الله العافية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن ويفتن الناس في قبورهم. نعم، قال والفتن هكذا، قال وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. الفتنة في القبر، معنى الفتنة، قال الهراس رحمه الله: أصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضاع والعناصر الغريبة أو الغريبة والعناصر الغريبة، ثم استعمل هذا الفتنة في الاختبار والامتحان، في الاختبار والامتحان. فمعنى الفتنة، معنى الفتنة ما هو لغة؟ معناها الاختبار والامتحان. أما شرعا فما المقصود فتنة القبر؟ المقصود بها سؤال الملكين عن من ربك ومن نبيه ومن وما دينه، هذه الثلاث الأسئلة هي تسمى فتنة القبر، تسمى فتنة القبر. قال الحافظ ابن حجر: وفتنة القبر سؤال الملكين، وفتنة القبر سؤال الملكين. فتنة القبر دل عليها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فمن القرآن: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: هي سؤال الملكين عمن ربك ومن نبيك وما دينك وما دينك. نعم، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسماء بنت بكر: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، تفتن في القبر، قال مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. الحديث متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم لما صلى على الجنازة كما في حديث عوف بن مالك: وقه فتنة القبر، وقه فتنة القبر. في حديث أبي هريرة كان يقول في صلاته: اللهم نعوذ بك من فتنة القبر، فتنة القبر، رواه النسائي. ففتنة القبر دل عليها القرآن، الآية: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ودلت عليها السنة، هذه الثلاثة أربعة حديث ذكرناها: حديث البراء، حديث أسماء، حديث أيضا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديث أيضا من أبو هريرة رضي الله عنه، وحديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأما إجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ويأتيه منكر ونكير، ويأتيه منكر ونكير. هل هذان اسمان للملك اللذان يسألان الميت؟ نعم، ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عند البيهقي رحمه الله تعالى في إثبات عذاب القبر عن البراء بن عازب قال: فيأتيانه ملكان أحدهما يقال له منكر والآخر يقال له نكير. هذا أصح ما ورد في تسمية هذين الملكين اللذين يسألان العبد في قبره، منكر ونكير. حديث أبي هريرة حديث حسن لأنه من طريق عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعبد الرحمن ابن إسحاق هو حسن الحديث. قال الإمام أحمد: صالح. وفي رواية قال: مقبول. قال: مقبول. وقد وثقه الإمام البخاري وابن معين وقال غيره: لا بأس به، فهو صالح الحديث، صالح الحديث. فحديث أبي هريرة حسن، وحديث البراء ابن عازم وفي الصحيح المسند دون ذكر اسم الملكين، وجاء عند الإمام أحمد وغيره دون ذكر اسم الملكين، وإنما ذكر اسم الملكين جاء عند الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في تلك الرسالة إثبات عذاب القبر. هذه رسالة الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. هذا أصح ما جاء، جاء عن غيره من الصحابة، جاء عن عمر، جاء عن ابن عباس، جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه، جاءت موقوفات، جاءت مرسلات لا تصح، ومنها ما هو ضعيف جدا، ومنه ما هو باطل لا يصح، كما ذكر هذا الإمام ابن جوزي بعضها في أحاديث في رسالته الموضوعات، وهكذا غيره من أهل العلم ممن صنف في هذا الباب، ممن صنف في هذا الباب. فتنة القبر، نعم، هذا ما يتعلق بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ويأتيه منكر ونكير. قال العلامة العثيمين رحمه الله: أنكر بعض العلماء هذين الاسمين، قال: كيف يسمى الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذين الاسمين، منكر ونكير؟ والله عز وجل وصف الملائكة وأثنى عليهم بثناء جميل، فكيف هذا؟ هذان، قال بعض أهل العلم، اسمان منكران، منكران. قال: وضعف الحديث الوارد، وضعف الحديث الوارد في ذلك. قال رحمه الله: وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة، وأن هذه التسمية ليس لأنهما منكران، ليس لأنهم منكران في ذواتهما، ولكنهما منكران من حيث إن الميت لا يعرفهما، لا يعرفهما وليس له بهما علم سابق. فإنكاروا هنا الميت لأنه ما يعرفهما، فيأتيه منكر ونكير، ما يعرفهما الميت وليس له علم سابق بهم أنهما هذا الذي سيسألانه، نعم، فهو إذن ينكرهما. فالصواب في المسألة أن هذه الأسماء لا نكارة فيها، في ذواتها، وإنما النكارة باعتبار أن الميت لا يعرفهما، باعتبار أن الميت لا يعرف. هذا أمر. الأمر الثاني: إذا جاء نهر الله بطل نهره، معقل. قال الإمام أحمد: والإيمان به والتصديق به، فإذا ثبت الحديث نؤمن به، نصدق به. اسمه منكر، نعم، من الملائكة الذين يسألون العبد في قبره، أحدهم اسمه منكر والآخر اسمه نكير. وذكر بعض أهل العلم أن هذا منكر ومنكير هو على من سيعذب في القبر، وأما الذي سينعم في القبر فيأتيه ملكان أحدهم اسمه بشير ومبشر، بشير ومبشر، بشير بشر بالخير، وهكذا مبشر بالخير أيضا. فقال هذا خاص بالمؤمن الذي ما يعذب في قبره، وأما منكر ونكير فهذان خاصان بالذين يعذبون في قبورهم. هذا ليس بصحيح، لأن الحديث في هذه التسمية بشر وبشير لا يصح، إنما الذي ثبت أنهما منكر ونكير، ثبت عن أبي هريرة وثبت من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه. فما هو الواجب؟ الواجب أننا نؤمن ونصدق بذلك. منكر ونكير، نعم منكر ونكير، لا نكار في هذين الاسمين، نعم في ذواتهما عليهما السلام، وما يعلم جنود ربك إلا هو، عليها 19 جعلها الله عز وجل، الملائكة على النار غلاظ شداد لا يحصون الله ما مرت عنه ما يمون. مسألة تتعلق بهذين الملكين، هل هما ملكان جديدان، هل هما ملكان جديدان أم هما ملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. والصواب قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أنهما ملكان جديدان لكل ميت، لكل ميت يدفن، نعم، أو لكل مدفون، نعم، ملك جديدان لكل ميت يرسلان إليه، يرسلان إليه، نعم، فيأتيه منكر ونكير. مسألة أخرى، هل عذاب القبر أو سؤال الملكين خاص بهذه الأمة أو عام على جميع الأمم؟ هذه المسألة ذكر العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال. القول الأول أن السؤال في القبر خاص بهذه الأمة، خاص بهذه الأمة، وهذا قول أبي عبد الله الترمذي رحمه الله، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. القول الثاني أن فتنة القبر سؤال الملكين عام لهذه الأمة ولغيرها من الأمم، وهذا قول عبد الحق الإشبيلي والقرطبي، ورجع هذا العلامة ابن القيم وهكذا العثيمين رحمه الله تعالى. القول الثالث قالوا نتوقف، هذا قول جماعة من أهل العلم، قال ابن عبد العز رحمه الله، هو أيضا قول ابن القيم، فابن أبي العز رحمه الله ربما ينقل الكلام تماما بالحرف الواحد، وهو كلام ابن القيم، قال وهو قول جماعة منهم أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فابن عبد البر ماذا يقول في هذه المسألة؟ سؤال ملكين هل هو خاص أم عام؟ توقف رحمه الله تعالى، توقف ابن عبد البر في هذه المسألة، والصواب هو قول عبد الحق الإشبيلي رحمه الله والقرطبي رحمه الله تعالى، وأيضا ابن القيم والعلامة ابن عثيمين، لعموم الأدلة ما يدل على ذلك أن نوح عليه السلام تسأل أمته فيقولون ما جاءنا من نبي، فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، الحديث متفق عليه، نعم الحديث متفق عليه، فهذا دليل على أن الأمم تسأل. ما يدل على هذا قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فهم يسألون في قبورهم، نعم فهم يسألون في قبورهم. مسألة أخرى أيضا تتعلق بعذاب القبر وبسؤال الملكين، من الذين يسألون في قبورهم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي عامة للمكلفين إلا النبيين عليهم السلام، إلا النبيين. نعم، وهكذا ما سنذكره ممن لا يسأل في قبره، لا يسأل في قبره، فكل مكلف يسأل في قبره، يسأل في قبره إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بي تفتنون وعني تسألون، بي تفتنون وعني تسألون. فهذا دليل على أنه لا يسأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا الأنبياء منزلتهم أعلى من منزلة الشهداء، والشهداء قد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخرجه النسائي من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يسألون في قبورهم، وإنما غير الأنبياء يسألون عن الأنبياء، يقال: ما دينك؟ ومن ربك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فكيف يسأل الأنبياء وهم الذين أرسلهم الله؟ فلا يسألون في قبورهم عليهم الصلاة والسلام. الصنف الآخر الذي لا يسأل في قبره هم الصديقون، هم الصديقون، لأن مرتبة الصديقية أعلى من مرتبة الشهادة، أعلى من مرتبة الشهادة، والله عز وجل قد ذكر ذلك في كتابه الكريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الشهيد ويؤمن الفتان، ويؤمن فتان. وجاء في حديث رجل الصحابة قال: كفى ببارقة السيف سيوف على رأس فتنة. فهذا دليل على أن الصديق لا يسأل، لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة الشهداء. الصنف الثالث الذي لا يسأل في قبره، لا يسأل في قبره، هم الشهداء. هذا جاء الحديث صريح في هذا، حديث رجل من الصحابة: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وحديث سلمان عند مسلم في المرابط: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإذا مات المرابط أجري عليه رزقه وعمله، وأمن الفتان، وأمن الفتان. رواه مسلم، وجاء نحو عن حديث فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه. أيضا ممن لا يسأل في قبره المرابط في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، ليس مرابط في تلك الخيام للثورات والمظاهرات، هذا ما هو رباط في سبيل الله، ليس مرابط مع جماعة التبليغ حامل بطانية قلب النية والبطانية، وأنا مرابط في سبيل الله وخارج في سبيل الله إن مات، لا، لا يدخل في هذا الحديث. نعم، الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل، كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله ورزقه، ويؤمن الفاتن. وفي رواية الفتان، يؤمن الفاتن يعني يؤمن فتنة القبر. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم، وأن يثبتنا عند سؤال الملكين. نعم، بقي مسألة اختلف فيها العلم: هل يسألون أو لا يسألون، وهم الأطفال والمجانين، هل هؤلاء يسألون أو لا يسألون؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلم على قولين، منهم من يقول أنه يسأل، ومنهم من يقول لا يسألون، منهم من يقول أنه يسألون، ومنهم من قال لا يسألون. والصواب الذي ارتضاه جماعة من أهل العلم، وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن هذا قول أكثر أهل السنة الحديث. نعم، أن الأطفال يسألون في قبورهم، يسألون في قبورهم. ومما يدل على هذا كما قال أن علامة ابن القيم رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على صغير ثم قال في دعائه: اللهم قه فتنة القبر، اللهم قه فتنة القبر. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومما يدل معنى كلامه يدل على أن الأطفال يسألون في قبورهم أن الصلاة شرعت عليهم، شرعت عليهم. والصلاة ما المقصود منها؟ الدعاء للميت. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما دعا الميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا وينقي الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري زوجا خيرا من زوجي وقيه فتنة القبر وعذاب النار، رواه مسلم. المسألة الأخيرة: من الذين أنكروا عذاب القبر؟ الذين أنكروا عذاب القبر هم المعتزلة والخوارج والملاحدة. أما المعتزلة فطائفة منهم كذرار بن عمرو أول من أنكر عذاب القبر، وبشر المريسي، بشر المريسي نعم، فهذان من المعتزلة ينكران عذاب القبر. أيضا الخوارج ينكرون عذاب القبر، وهكذا الملاحدة، وهكذا نعم من هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون عذاب القبر الرافضة، الرافضة ينكرون عذاب القبر نعم، كما قال بعضهم، سمع بعض إخوان أنهم ما يقول ما في عذاب قبر، كيف عذاب قبر، ما في عذاب قبر، ما في عذاب قبر، من المعاصرين، من الذين ينكرون عذاب القبر. جلس يتكلم معه قال: ما في عذاب قبر، ما في، ما في عذاب قبر، وينكر عذاب القبر حتى بينت له الأدلة. قال: ما كنت أعلم بهذا، وإن كيف هذا دليل على أن الرافضة تربي أتباعها على إنكار عذاب القبر، وهم لا يؤمنون بعذاب القبر. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم، سبحانك وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.